عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وبما جئت به عصموا مني دماءهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فأنزل الله في كتابه وذكر قوما استكبروا فقال: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال الله عز وجل: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. استكبر عنها المشركون يوم الحديبية، فكاتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قضية المدة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال: وأنزل الله عز وجل في كتابه فذكر قوما استكبروا فقال: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فقال الله عز وجل: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، إلى قوله: وكانوا أحق بها وأهلها، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. استكبر عنها المشركون يوم الحديبية، يوم كاتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه الأحاديث كلها التي أوردها تبين الأصل الذي يدعى إليه قبل كل شيء، وهو الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم بعد ذلك تتبعها الأعمال الأخرى التي سيرد ذكرها في الباب التالي إن شاء الله. هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله تعصم مال المسلم ونفسه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فمن شهد أن لا إله إلا الله عصم مني نفسه وماله. وهذا هو الظاهر الذي يطلب من الإنسان أن يعمله، وأما ما في القلوب فإلى الله. فإذا قال الإنسان هذه الكلمة عصم من القتل ومن غيره، حتى يحدث منه ما ينقض هذه الكلمة. هنا ذكر هذه الآية التي أوردها في هذه الرواية، وهي قوله تبارك وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وأخبر الله عز وجل أن هذه الكلمة هي كلمة التقوى، والتقوى هي أن يجعل الإنسان لنفسه وقاية بينه وبين سخط الله، وذلك باتباع أوامره واجتناب نواهيه. فمن قام بما أمر الله به عز وجل أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فقد جعل لنفسه وقاية من النار، ومن خالف ذلك فهذا الذي لم يجعل لنفسه وقاية وإنما هو معرض لعقاب الله عز وجل. هنا يذكر سبب نزول الآية أنه كانت يوم الحديبية، والحديبية كما يعرف طلاب العلم حينما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة والقصد أن يؤدوا العمرة، فاعترضهم المشركون ومنعوهم من دخولها. فلما أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه، جاءت الأخبار على أن عثمان قتل، قتله المشركون، والأمر ليس كذلك. وهنا صارت البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفقوا حينما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام بمن معه ومنعهم المشركون من الدخول، من دخول الكعبة وأداء العمرة، صارت بينهم مكاتبة لمدة 10 سنين، ثم في العام القادم يؤذن لهم بالعمرة، أي يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه بالعمرة، أما في هذا الوقت فلا بد أن يرجعوا. فلما صارت المكاتبة وكان المطلوب منهم أن يقولوا لا إله إلا الله، فلما بدأ الكاتب يكتب وقال هذا ما كتب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، انكر عليه المشركون وقالوا نحن ما نعرف على أنك رسول الله، لو عرفنا ذلك لما قاتلناك، ولكن تكتب اسمك واسم أبيك. وهنا حدث من الصحابة ولا سيما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رضي أن يكتب ذلك الاسم، أن يكتب باسمه واسم أبيه، فقالوا كيف نرضى الدنيا في ديننا، ألسنا على الحق؟ قال بلى، ولكني رسول الله. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب إلى أبي بكر أيضا وقال ذلك الكلام الذي قاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر إنه رسول الله، يعني الذي يقوله لا يقوله من نفسه وإنما يقوله بوحي من الله عز وجل. الشاهد من ذلك أنها تمت المكاتبة ودخلوا في العام القادم، يعني أذن لهم للعام القادم أن يعتمروا، وفي هذه الحالة رجعوا. حتى أن بعض الصحابة حينما وصل أبو بصير وهو يصف في قيوده، يعني فر من السجن من التعذيب في مكة، وسهيل كان هو الذي يكاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يسمح بهذا لأنه ما وقع المكاتبة، ما وقعت لهذه الحالة، فلم يرضى، قال بل هذا أول من تعيده، فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الصلح الذي في ظاهره جور، يعني في ظاهره تعنث على المسلمين، ولكن في الواقع أن ذلك الصلح هو فتح، لأن أبا بصير هذا ذهب ومن معه تخلص منهم فيما بعد، وذهبوا إلى جهة بدر على طريق الساحل، ومنعوا قوافل قريش من الذهاب إلى الشام، وإذا عادت أخذوا ما معهم، حتى أنهم طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعيدهم. فالشاهد من هذا على أنهم استكبروا أن يقولوا لا إله إلا الله، والرسول عليه الصلاة والسلام رسول الله قبل منهم تلك الشروط التي كان يعني عملها وأداؤها والاتفاق عليها هي فتح، لأن الناس أمنوا في هذه الفترة. ولهذا لما ذهب أبو سفيان إلى الشام وذهب كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، وهرقل حينما أرسل رسله إلى السوق ليبحثوا عن العرب الذين يأتون للتجارة، فوجدوا أبا سفيان وجماعة معهم، فأحضرهم إلى هرقل فقال لترجمانه قل لهم إني سأسألهم أسئلة. لما سألهم من أقرب الناس إليه قال أبو سفيان أنا، فقال سأوجه أسئلة وقل لجماعته الذين معه إذا كذب يكذبوه، يعني إذا لم يقول الحقيقة فيكذبونه في قوله، فوجه له 10 أسئلة كما في صحيح البخاري، ومنها يعني سألهم عن نسبه فقالوا هو أعلى الناس نسبا، وسألهم ماذا يأمرهم به فقال أمرهم بالصلاة والصدقة والصلة، صلة الرحم، وأمرهم وسألهم ماذا يكون أتباعه، هل يزيدون أو ينقصون؟ فقالوا بل يزيدون. وهكذا حتى انتهت العشر الأسئلة. يقول أبو سفيان: لم أجد مدخلا في تلك الأسئلة، ولو تمكنت أن أكذب عليه لكذبت، ولكن العرب عادتهم الكذب عيب عندهم، لأنه يكون وصمة عار على من يكذب. فهو يقول: ما وجدت شيئا أدخل فيه ما أريد، إلا أنه لما سألني هل يغدر، يعني هل ينقض العهد، فقال ما يغدر، ولكن نحن في مدة معه، يعني في مكاتبة، ما ندري ما هو صانع فيها، يعني هذه المدة اللي فيها العهد بيننا وبينه ما ندري، أنه ربما ينقض العهد. وهذا ما أشار إليه في الحديث، وهي: لا إله إلا الله محمد رسول الله، استكبر عنها المشركون يوم الحديبية، فكاتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قضية المدة، المدة التي صار فيها الاتفاق، التي تسمى هدنة. وهو يقول: لم أجد يعني مدخلا أدخل فيه شيئا، قال: ولولا أن يؤثر علي الكذب لكذبت عليه، ولكنهم وهم كفار مشركون لا يتدينون بالكذب، وإنما يتدينون بالصدق، لأن الكذب عندهم عار عليهم فلا يعملونه. فالشاهد أن هذه الكلمة، وهي كلمة التقوى، هي لا إله إلا الله، والمشركون استكبروا عنها، وهذه الأحاديث تبين على أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يعامل على الظاهر. وهذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يعني هذه هي الغاية. فإذا شهدوا لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وجب الكف عنهم، ولذلك كما سبق الحديث عن هذا، على أن المنافقين اعتصموا بهذه الكلمة وإن كانت قلوبهم تخالفها، والله عز وجل حكم على المنافقين بالخلود في النار، بل أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار، ولكنهم في الدنيا عصموا. فمن قال لا إله إلا الله وجب الكف عنه. هذا ما أراد المؤلف أن يريده في هذا الباب، وهو أصل الإيمان الذي هو الشهادة لله بالوحدانية، وكذلك الشرائع الأخرى كلها من مكملات الإيمان.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وبما جئت به عصموا مني دماءهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فأنزل الله في كتابه وذكر قوما استكبروا فقال: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال الله عز وجل: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. استكبر عنها المشركون يوم الحديبية، فكاتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قضية المدة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال: وأنزل الله عز وجل في كتابه فذكر قوما استكبروا فقال: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فقال الله عز وجل: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية إلى قوله وكانوا أحق بها وأهلها وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. استكبر عنها المشركون يوم الحديبية يوم كاتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه الأحاديث كلها التي أوردها تبين الأصل الذي يدعى إليه قبل كل شيء، وهو الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم بعد ذلك تتبعها الأعمال الأخرى التي سيرد ذكرها بالباب التالي إن شاء الله. هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله تعصم مال المسلم ونفسه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرها ربات الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فمن شهد أن لا إله إلا الله عصم مني نفسه وماله. وهذا هو الظاهر الذي يطلب من الإنسان أن يعمله، وأما ما في القلوب فإلى الله. فإذا قال الإنسان هذه الكلمة عصم من القتل ومن غيره حتى يحدث منه ما ينقض هذه الكلمة. هنا ذكر هذه الآية التي أوردها في هذه الرواية، وهي قوله تبارك وتعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وأخبر الله عز وجل أن هذه الكلمة هي كلمة التقوى، والتقوى هي أن يجعل الإنسان لنفسه وقاية بينه وبين سخط الله، وذلك باتباع أوامره واجتناب نواهيه. فمن قام بما أمر الله به عز وجل أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فقد جعل لنفسه وقاية من النار، ومن خالف ذلك فهذا الذي لم يجعل لنفسه وقاية وإنما هو معرض لعقاب الله عز وجل. هنا يذكر سبب نزول الآية أنه كانت يوم الحديبية، والحديبية كما يعرف طلاب العلم حينما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة والقصد أن يؤدوا العمرة، فاعترضهم المشركون ومنعوهم من دخولها. فلما أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه جاءت الأخبار على أن عثمان قتل، أي قتله المشركون، والأمر ليس كذلك. وهنا صارت البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفقوا حينما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام بمن معه ومنعهم المشركون من الدخول، من دخول الكعبة وأداء العمرة، صارت بينهم مكاتبة لمدة 10 سنين، ثم في العام القادم يؤذن لهم بالعمرة، أي يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه بالعمرة، أما في هذا الوقت فلا بد أن يرجعوا. فلما صارت المكاتبة وكان المطلوب منهم أن يقولوا لا إله إلا الله، فلما بدأ الكاتب يكتب وقال هذا ما كتب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، انكر عليه المشركون وقالوا نحن ما نعرف على أنك رسول الله، لو عرفنا ذلك لما قاتلناك، ولكن تكتب اسمك واسم أبيك. وهنا حدث من الصحابة ولا سيما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رضي أن يكتب ذلك الاسم، أن يكتب باسمه واسم أبيه، فقالوا كيف نرضى الدنيا في ديننا، ألسنا على الحق؟ قال بلى ولكني رسول الله. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب إلى أبي بكر أيضا وقال ذلك الكلام الذي قاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر إنه رسول الله، يعني الذي يقوله لا يقوله من نفسه وإنما يقوله بوحي من الله عز وجل. الشاهد من ذلك أنها تمت المكاتبة ودخلوا في العام القادم، يعني أذن لهم للعام القادم أن يعتمروا، وفي هذه الحالة رجعوا، حتى أن بعض الصحابة حينما وصل أبو بصير وهو يصف في قيوده يعني فر من السجن من التعذيب في مكة، وسهيل كان هو الذي يكاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يسمح بهذا لأنه ما وقع المكاتبة ما وقعت لهذه الحالة، فلم يرضى، قال بل هذا أول من تعيده، فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الصلح الذي في ظاهره جور، يعني في ظاهره تعنت على المسلمين، ولكن في الواقع أن ذلك الصلح هو فتح، لأن أبا بصير هذا ذهب ومن معه تخلص منهم فيما بعد، وذهبوا إلى جهة بدر على طريق الساحل، ومنعوا قوافل القريش من الذهاب إلى الشام، وإذا عادت أخذوا ما معهم، حتى أنهم طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعيدهم، فالشاهد من هذا على أنهم استكبروا أن يقولوا لا إله إلا الله، والرسول عليه الصلاة والسلام رسول الله قبل منهم تلك الشروط التي كان يعني عملها وأداؤها والاتفاق عليها هي فتح، لأن الناس أمنوا في هذه الفترة. ولهذا لما ذهب أبو سفيان إلى الشام وذهب كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، وهرقل حينما أرسل رسله إلى السوق ليبحثوا عن العرب الذين يأتون للتجارة، فوجدوا أبا سفيان وجماعة معهم فأحضرهم إلى هرقل، فقال ترجمانه قل لهم إني سأسألهم أسئلة. لما سألهم من أقرب الناس إليه قال أبو سفيان أنا، فقال سأوجه أسئلة وقل لجماعته الذين معه إذا كذب يكذبوه، يعني إذا لم يقول الحقيقة فيكذبونه في قوله، فوجه له 10 أسئلة كما في صحيح البخاري، ومنها يعني سألهم عن نسبه فقالوا هو أعلى الناس نسبا، وسألهم ماذا يأمرهم به فقال يأمرهم بالصلاة والصدقة والصلة صلة الرحم، وأمرهم وسألهم ماذا يكون أتباعه هل يزيدون أو ينقصون فقالوا بل يزيدون، وهكذا حتى انتهت 10 أسئلة. يقول أبو سفيان لم أجد مدخلا في تلك الأسئلة، ولو تمكنت أن أكذب عليه لكذبت، ولكن العرب عادتهم الكذب عيب عندهم لأنه يكون وصمة عار على من يكذب، فهو يقول ما وجدت شيئا أدخل فيه ما أريد، إلا أنه لما سألني هل يغدر يعني هل ينقض العهد، فقال ما يغدر ولكن نحن في مدة معه يعني في مكاتبة ما ندري ما هو صانع فيها، يعني هذه المدة اللي فيها العهد بيننا وبينه ما ندري أنه ربما ينقض العهد، وهذا ما أشار إليه في الحديث وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، استكبر عنها المشركون يوم الحديبية فكاتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قضية المدة، المدة التي صار فيها الاتفاق التي تسمى هدنة، وهو يقول لم أجد يعني مدخلا أدخل فيه شيئا، قال ولولا أن يؤثر علي الكذب لكذبت عليه، ولكنهم وهم كفار مشركون لا يتدينون بالكذب وإنما يتدينون بالصدق، لأن الكذب عندهم عار عليهم فلا يعملونه. فالشاهد أن هذه الكلمة وهي كلمة التقوى هي لا إله إلا الله، والمشركون استكبروا عنها، وهذه الأحاديث تبين على أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يعامل على الظاهر، وهذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يعني هذه هي الغاية، فإذا شهدوا لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وجب الكف عنهم، ولذلك كما سبق الحديث عن هذا على أن المنافقين اعتصموا بهذه الكلمة وإن كانت قلوبهم تخالفها، والله عز وجل حكم على المنافقين بالخلود في النار، بل أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار، ولكنهم في الدنيا عصموا. فمن قال لا إله إلا الله وجب الكف عنه، هذا ما أراد المؤلف أن يريده في هذا الباب، وهو أصل الإيمان الذي هو الشهادة لله بالوحدانية، وكذلك الشرائع الأخرى كلها من مكملات الإيمان،